إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إن شاء الله نختم اليوم بابا من أبواب الفقه ألا وهو باب المياه، وأظن هذا الدرس أخذ منا أو هذا الباب أخذ منا 3 أو 4 دروس. اليوم إن شاء الله سيكون خاتمة هذا الباب حتى نبدأ بباب من أبواب الفقه جديد. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين. كنا فرغنا مما سأقرأه الآن في متن الإمام الشوكاني رحمه الله. قال رحمه الله: والماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسة، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومستعمل. وهذا البحث الجديد الذي سننهيه اليوم، وبه نتم أو يتم خاتمة باب المياه. قال: ومستعمل وغير مستعمل، يعني يقصد رحمه الله أن القاعدة في أبواب المياه هي التغير. إذا تغير الماء بنجس فقد تنجس، وإذا تغير بطاهر فله حالتان: إما أن هذا الطاهر يغلب على الماء فيغير لونه أو طعمه أو ريحه فتقول ماء صابون لا يكون ماء مطلقا، فإن تغير بشيء طاهر كالصابون والسكر أو غير ذلك فغير لون الماء أو طعمه أو ريحه فلم يصبح ماء مطلقا وخرج عن الطهورية أو عن الطهورية. وأما إذا سقط فيه شيء طاهر لكن لم يغيره فإنه لا يؤثر في الماء. هذه القاعدة الشوكاني يقول لا فرق بين قليل وكثير ومستعمل وغير مستعمل، القاعدة واحدة وهي علة التغير. متى حصل التغير فقد الماء طهوريته، فإن كان التغير بنجس صار ماء نجسا، وإن كان التغير بشيء طاهر غير الماء صار الماء طاهرا ليس مطهرا. كلام جميل جدا، لكن قال لا فرق بين مستعمل وغير مستعمل. ماذا يقصد الشوكاني بقوله رحمه الله مستعمل وغير مستعمل؟ ولماذا خصص كلمة الاستعمال؟ ما هو الماء المستعمل عند الفقهاء؟ الماء المستعمل أظن أنا شرحت الدرس اللي فات، ها جاوب انتظر، ما هو الماء المستعمل؟ أستاذ محمود أنا دائما أبدأ بيك معرفش ليه. إيه نعم، الماء المستعمل هو كل ماء استعمل في عبادة، كالماء الذي توضأت به، ضربنا عليه مثلا، قلنا راجل بيتوضى تحت ماء، واجتمع الماء في إناء، هذا يسمى عند الفقهاء ماء مستعمل. زمان كان يغتسل أو ربما يغتسل الرجل في ما يسمى الآن بالطشت ويصب الماء فيجتمع الماء، في هذا الطش او الطف على حسب ما هدفنا بيسمى الطش. هذا يسمى ماء مستعمل. فالماء المستعمل عند اهل العلم هو كل ماء استعمل في عبادة من العبادات، كالماء الذي يفضل من الوضوء او الماء الذي يفضل من الغسل. هذا الماء اختلف العلماء هل يصح التطهر به ام لا، فذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز ولا يصح شرعا التطهر به ما دام انه استعمل فلا يجوز استعماله مرة اخرى. يعني على رأي هؤلاء العلماء رحمهم الله اذا توضأت بماء واجتمع الماء في اناء فلا يجوز لك ان تعيد الوضوء به مرة اخرى، حتى لو انك وجب عليك الطهارة ولم تجد الا هذا الماء يقولون تترك هذا الماء وتستعمل الايه وتستعمل التراب. لماذا؟ قالوا لأن استعماله أفقده الطهورية. الكلام جميل كده؟ ده الرأي الايه الأول. لو لاحظتم في الدروس لا نذكر أسماء العلماء، وهذا رأي فلان وفلان، لأن الحجة في الدليل. نعم أحيانا قد نذكر صاحب المذهب، لكن الذي يهمنا هو الايه الدليل. وهذا القول احدى الروايتين عن مالك. اذا الامام مالك له روايتان، رواية يقول لا يجوز، ورواية وافق فيها غيره من العلماء قال يجوز. والقول الاخر عند اهل العلم هو ان الماء المستعمل يجري على نفس القاعدة التي ذكرها الشوكاني. القاعدة عنده ما هي؟ التغير. لا ننظر هل هو مستعمل او غير مستعمل، قضيتنا هي التغير. اذا تغير الماء اذا لا يجوز، واذا لم يتغير يجوز التطهر به. على هذا القول لو انك توضأت واجتمع الماء ثم احتجت الى يرحمك الله ثم احتجت الى هذا الماء مرة اخرى، على هذا الرأي الثاني يجوز لك شرعا انك ايه انك تستعمل هذا الماء وتتوضأ به بشرط. بس لازم تفهم الشرط ما هو، ان لا يكون قد تغير. الكلام واضح؟ يبقى هذان قولان لاكابرنا من علماء السنة وعلماء السلف، كالشافعي في قول او كالشافعي في مشهور مذهبه، ومالك في احدى الروايتين عنه. والرواية الاخرى يقول مالك رحمه الله انه يصح التطهر بالماء المستعمل. هؤلاء العلماء رحمهم الله اختلفوا بسبب نظر واجتهاد بعضهم في الأدلة. فالذين منعوا استعمال الماء المستعمل قالوا قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم، وفي رواية عند الإمام أحمد لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل او لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب. قيل يا ابا هريرة فكيف يصنع، يعني لا ينغمس في الماء؟ فقال ابو هريرة رضي الله عنه يتناوله تناولا، يعني ما ينغمسش جوه الميه، ما تجيش كده وتروح نازل في الميه وانت جنب، لا تتناول بشيء. فاحتج الشافعي في رواية المشهورة عنه ووافقه الإمام أحمد أنه لا يجوز استعمال الماء المستعمل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تغتسل فيه وأنت جنب. وقووا هذا الاستدلال بحديث آخر وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. يعني إذا توضأت المرأة وبقي منها ماء لا يجوز لك أن تتوضأ به. وهذا دليل آخر. ولكن ثبت في السنة الصحيحة ما يخالف ذلك. فقد روى الإمام أبو داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فمسح رأسه بفضل ماء كان في يده. عمل ايه؟ مسح رأسه بفضل ماء كان في يده. ما علاقة هذا الحديث بالماء المستعمل؟ نعم ايه؟ ايوه العلاقة واضحة، وهي أن الماء المستعمل أو أن فضل الماء الذي كان في يده صلى الله عليه وسلم كان باقيا من أثر ماذا؟ من أثر استعمال. ماذا فعل؟ لما وجد في يده بللا ماذا فعل؟ مسح رأسه ولم يأخذ ماء جديدا. فلو كان الماء المستعمل لا يجوز استعماله ماذا كان يفعل؟ إذن وجه الدلالة في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده. هذا حجة أن الماء المستعمل يجوز التطهر به. أين الحجة؟ نقول نعم أيوة النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء في يده ثم بقي في يده أثر. لو كان الماء المستعمل لا يصح شرعا التطهر به لكان الأصل في هذا أن يأخذ ماء جديدا. فلما اكتفى بماء مستعمل في يده في غسل ذراعيه دلنا على أن الماء المستعمل يجوز شرعا التطهر به. طيب دائما إذا جاءت أدلة في الشرع ظاهرها التعارض يجب على طالب العلم بل يجب على العالم أن يجمع بين الأدلة وأن يبين الأدلة كيف تتجه حتى لا يكون تعارض في الظاهر. الآن نرجع إلى أدلة الإمام الشافعي ومعه الإمام أحمد. وأنا ذكرت أن للشافعي رحمه الله روايتين الرواية الأولى أن الماء المستعمل لا يطهر به، الرواية الأخرى أنه يجوز. الرواية الأولى هي المشهورة عند الشافعية. احتج رحمة الله عليهما بالحديث الذي رواه مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذا الحديث حجة عكسية على من ادعى أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به، بالعكس هذا الحديث حجة على أن الماء المستعمل يجوز شرعا التطهر به. كيف ذلك؟ نعم. طيب حاجة وغير كده؟ لا انتبهوا، افهموا كلام العلماء حتى تعرف كيف يستدلون. الامام الشافعي والامام احمد ماذا يقولان؟ يقولان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل في الماء الدائم، الماء الايه الثابت، وهو جنب. ابو هريرة قيل له كيف يتطهر؟ قال يتناوله تناولا، يعني يتناول بيده لا ينغمس فيه. فقال الشافعي واحمد انه لا يجوز استعماله لانه نهاه ان يغتسل في الماء وهو جنب. هذه احدى الروايتين عن الشافعي بخلاف الرواية الاخرى، واحدى الروايتين عن مالك بخلاف الرواية الاخرى. وهذا الحديث يدل على عكس ذلك، يدل انه يجوز شرعا التطهر بالماء المستعمل. كيف ذلك؟ شوف بقى الان انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل وهو جنب. اذا العلة ما هي؟ لماذا نهى؟ علة الجنابة. طيب فان لم يكن جنبا يجوز، لانه لما قيد النهي بالذنب علمنا ان غير الذنب يختلف حكمه عن حكم الايه؟ الذنب. لو كانت القضية مرتبطة بالاستعمال ما اصبح لذكر الذنب فائدة، فلما جعل النهي منصبا على الجنابة عرفنا ان القضية في الجنب تختلف عن غير الايه؟ عن غير الجنب. فذكر الجنب في الحديث حج على انه لو لم يكن جنبا لجاز له ان يغتسل فيه. الكلام واضح؟ ليس شرط انك تقتنع، الشرط انك تفهم، وبعد ذلك وللناس فيما يعشقون مذاهب. انا بقول لك البنت دي حلوه وبنت حلال وصاحب الدين وكيت وكيت وكيت، قلت له والله مش عجباني خلاص شو غيرها، لكن ما تحرمش نفسك من ايه؟ من انك تتامل وتنظر في الادله. ولذلك لما كانت الادله في الظاهر متعارضه صار للشافعي قولان ولمالك قولان والى اخره. طيب نيجي للدليل الاخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. ما معنى الحديث؟ إذا جاءت المرأة وتوضأت وبقي منها بقية فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتوضأ بهذه البقية، فاحتج به من منع من استعمال الماء المستعمل. وقالوا رحمهم الله لما نهى عن استعمال فضل المرأة دلنا على انه لما استعملته لا يجوز استعماله. ورد الاخرون قالوا لا، بالعكس هذا الحديث حجة على جواز الماء المستعمل. كيف يا اخوان؟ قال لك لانه قيد النهي بالمرأة، فلو اراد التعميم لعمم لقال نهى ان يتوضأ الرجل بفضل احد، لكنه نهى الرجل ان يتوضأ بفضل الايه؟ المرأة. اذا يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل الايه؟ الرجل. الكلام واضح. هذا هو الفقه في الدين، انك تجد ان الدليل واحد وهذا العالم يجتهد فيه فيصيب، وهذا يجتهد فيه فيخطئ، فللمصيب اجران وللمخطئ اجر واحد. لذلك ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم وقد اغتسلت بعض نسائه في جفنة قدر واسع، حل واسع، فجاء ليتوضأ منه، يعني هي اغتسلت، فجاء ليتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا. ماذا تقصد؟ تقصد أن تشير إلى أنه لا يجوز استعمال هذا الماء. لماذا؟ لأنها استعملته في الاغتسال من الجنابة، فكأنها كانت تعلم نهيه سابقا، وإلا لو لم تكن تعلم أنه نهى عن ذلك لسكتت، لكنها لما أبانت له زي ما بتقول له إيه، انتبه يا رسول الله هذا الماء ماء مستعمل، ماء أنا اغتسلت منه من الإيه، من الجنابة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب أو إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب أو إن الماء لا يجنب، يعني إيش؟ أنت اغتسلت من الجنابة لكن الماء لم يأخذ حكم الجنابة، بل هو طهرك من الجنابة وهو على حاله، لم يصب الماء جنابة. هذا على رواية الفتح لا يجنب، الماء لم يأخذ صفة الإيه؟ الجنابة، بل هو طهرك. طبعا رواية لا يجنب أي أن الماء ما دام صالحا لا يؤمر الإنسان باجتنابه. الكلام واضح؟ على رواية يجنب أو يجنب. ماذا نجد في هذا الحديث؟ نجد أنها قد اغتسلت وهي جنب، ومع ذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل غسلها. طيب ما في نهي؟ نقول نعم، الأولى أن تصرفه، الأولى أنك لما تيجي وقد استعمل هذا الماء وتطهرت به المرأة، الأولى أن تتركه للنهي اللي ذكرناه في الأول، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، لكن لا يحرم عليك ولا يجب عليك أن تجتنبه لقوله في الحديث الآخر إن الماء لا يجنب أو لا يجنب. الكلام واضح ولا لا؟ يعني باختصار حاصل هذا الكلام بين العلماء أنهم اجتهدوا في الباب، فمنهم من منع من استعمال الماء المستعمل وجعل استعماله دليلا على فقد طهوريته، ومنهم من لم يرى دليلا صريحا فحكم بطهورية الماء لعدم وجود دليل صحيح صريح، وهذا أصح القولين، والحجة فيه ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بفضل ماء كان في يديه. ما تنساش الايه الدليل، مسح رأسه بفضل ماء في يديه. وهذا الماء الذي استعمل ما زال على حقيقته، لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته. وبالتالي فإن الأصل فيه أنه باق على طهوريته. هذا خلاف العلماء قديما وحديثا في مسألة الماء المستعمل. ولما كانت الأدلة فيها تعارض في الظاهر أصبحت تجد للعالم الواحد في المسألة قولين: تارة يجذبه هذا الدليل ويغلب على قلبه فيفتي به، وتارة يجذبه الدليل الآخر فيفتي به. وإذا تطرأ الاحتمال القوي للدليل سقط به الاستدلال. وهذه قاعدة الشافعي، قال رحمه الله: إذا تطرأ الاحتمال سقط الاستدلال. يعني إذا لم يكن الدليل صحيحا صريحا واحتمل أكثر من دلالة متساوية، عندئذ لا يجوز أن تحتج به على واجب أو على محرم. وهذا الذي أقول به أنه ليس في الباب دليل شرعي صريح يحكم القضية، لأنه لا يجوز الاستعمال. والأصل أن الله عز وجل يقول في كتابه: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فكل ما يسمى ماء فإن الأصل فيه الطهورية. فنحن على ظاهر الكتاب والسنة، وبهذا القول قال الشافعي أيضا في الرواية الأخرى لكنها ليست مشهورة عند الشافعية، وبهذا القول قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في الرواية الأخرى. هذا حاصل كلام العلماء رحمهم الله في الماء المستعمل. وملخصه أنك تأتي إلى الماء المستعمل فإن رأيته قد تغير لونا أو طعما أو رائحة وجب عليك أن تجتنبه، لأنه لم يصر ماء. إن الماء لا يجنب ما دام هو ماء، فإن تغير لم يصر بماء مطلق. طيب، وإذا توارد كثرة الاستعمال وتغير الماء حرم التطهر به باتفاق العلماء. خد بالك، احنا بنقول في خلاف بين العلماء: اذا استعملت الماء مرة وهو باق على صفته الطبيعية. هنا اختلف العلماء وذكروا ما ذكرناه من الأدلة، ولكن إذا توارد الاستعمال، يعني بمعنى إيه توارد الاستعمال؟ يعني جيت أنا وتوضيت بهذا الماء وجاء بعدي آخر فاستعمله مرة أخرى وجاء ثالث وجاء رابع، هل هذا يتصور؟ نعم يتصور يا أخي. كيف؟ لو تصورت حوض مية راكد غير متجدد، صوت صغير وفيه ماء، هذا يتوضا منه هذا يتوضا منه هذا يتوضا منه، والماء راكب. فتصور هذه المساله. فربما اذا توارد كثره الاستعمال ماذا يصيب الماء؟ يتغير لونا او طعما او رائحه. عندئذ ماذا يصير حكم الماء؟ فقد الطهورية باتفاق العلماء ولا باختلافهم؟ باتفاقهم. إذا تغير لونا أو طعما أو رائحة فإنه يفقد طهوريته باتفاق الإيه؟ باتفاق العلماء. متى يختلف علماؤنا؟ إذا استعمل ولم يتغير، يختلف على قولين. الكلام واضح ولا نعيد ثاني؟ أنا فاضل. هتقول واضح هتسأل، ألاقي مش واضح يبقى فيه عسل. الكلام واضح؟ خايفين. بديهي لو ان دايما الطعم يؤثر فين؟ في الرائحة. فلو كان الطعم متغيرا غالبا تجد له ايه؟ رائحة كريهة. لكن لا يشترط طعمه. انت امرت ان تنظر اليه، اذا لم تجد فيما يظهر لك ما يدعوك الى الريبة فالاصل ايه؟ ولذلك ما سمعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس ان يتذوقوا المياه التي في طرق مكة والمدينة سواء كانت جارية او ساكنة، فهذا تكلف. لكن انت تنظر الى ظاهر الماء، ان شممت له رائحة كريهة او رأيت لونه متغيرا تختلف القضية. ولذلك قالوا يترخص في الماء الذي تغير قليلا من طول المكة، يعني بطبيعة الحال الماء لما يتطول مدته في المكة يصيبه كما يقول الله غير آثم، يصيبه شيء من الرائحة، هذا لا يضر، لأن هذا لا يخلو أو لا تخلو منه المياه في أي مكان، أو ما تغير بسبب مكث فيه كالطحالب الخضراء اللي تظهر فين؟ في الأحواض، تلاقي الحوض بعد مدة طويلة على الجوانب في ايه؟ طحالب خضراء، ريم، طحالب، ايا كان، هذا كله لا بأس به لأنه لا تنفك عنه عادة المياه. ولم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاحتياط من ذلك مع تشابه الحالة. الكلام واضح؟ نعم. نعم. وهذا الشرط ذكروه في بعض كتب المذاهب، يقولون المستعمل في الايه؟ في العبادة. يقولون لان فقد الطهورية امر تعبدي، ولذلك نهى ان يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، يبقى في امر من امور الايه؟ في امور العبادة. انا ما عندي تحقيق هل هم يفرقون بين الماء الذي في العبادة استعمل في العبادة او استعمل في العادة، انا ما رجعت لكتب المذاهب في هذا، لكن وجدت في كتب المذاهب شرط ما استعمل في ايه، نص بعضهم من الشافعية وغيرهم على استعمال فين؟ في العبادة. يا ترى هل يجعلون هذا شرطا ام وصفا؟ يحتاج الى مراجعة. هذا حج عليهم إذا هم رحمهم الله يفرقون بين العادة والعبادة، هذا حج عليهم. لكن كما ذكرت لك أنا ما عندي تحقيق هل هم يفرقون بين العادة والعبادة، ما عندي تحقيق في هذا، لكن أنا وجدت لهم في كتبهم رحمهم الله بعضهم طبعا أنهم يذكرون شرط إيه؟ شرط العبادة. وسواء قالوا استعمل في عبادة أو استعمل في عادة، على كلا القولين لا يضرنا، لأن الدليل قام على طهورية الماء وإن كان مستعملا. الكلام واضح؟ أيضا بهذا أو بهذه المسألة نكون قد انتهينا والحمد لله من باب عظيم النفع من أبواب المياه، من أبواب الطهارة، ألا وهو باب المياه. طيب عندنا ربع ساعة، نريد الآن واحد منكم يلخص لنا ما شرحناه في الأربعة دروس في خمس دقائق. واحد يقول يعني انت ممكن في خمس دقائق نلم الموضوع ده كله؟ ممكن. طب وضعت قلبنا ليه يا اخي؟ علشان تتفقه في الدين، علشان لما تجي لك مسائل تعرف كيف تستدل بالكتاب والسنة. ومن الطرائف أن بعض العلماء حرم الرجوع في الهبة. أنا اديتك ساعة قلت لك الساعة دي إيه؟ هبة مثلا، يعني بقول فرضا فرضا، فأنت خدت الساعة، هل يجوز شرعا أني أنا أستردها؟ اختلف العلماء. هنيجي ندرسها إن شاء الله في المعاملات. بعض العلماء قال لا يجوز الرجوع في الهبة. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. شوف الكلب لما بيرجع ويرجع ياكل القيء. قالوا فلما شبه العائد بالكلب علمنا أنه لا يجوز الرجوع في الهبة. بعض العلماء قال يكره الرجوع في الهبة ولا يحرم. ليه يا راجل؟ قال لأن النبي قال العائد في هبته كالكلب، والكلب لا يحرم عليه أن يأكل قيئه. يبقى الحجة إيه؟ حاضر. إذن هم احتجوا على القضية بإيه؟ بدليل واحد، من قال بجواز الرجوع في الهبة ومن قال أنه لا يجوز الرجوع في الهبة احتجوا بإيه؟ بحجة واحد. طيب شايفك يعني جريء، خش عليا. تفضل تفضل. ها انت حضرت الدروس بتاعتنا؟ تفضل لخص الآن التعب اللي احنا تعبناه في شهر، لخص لنا في خمس دقائق ماذا تقول؟ خد بالك، لخص لي تلخيص لا يحتاج الى شرح. هتيجي تلخص لي هنجيب واحد يشرح، يبقى الناس ما استفادتش حاجه. اديني معلومه ايه بسيطه، اشرح لي. انا رجل ما اعرف هذا الفقه بتاعكم، اشرح لي شرح رجل اول مره يسمع كلامك يفهمه. يبقى متى يكون طهورا؟ جميل. فإن تغير بنجس متى لا يجوز استعماله إذا كان نجسا؟ صار نجسا، وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، العلة بالتغير يعني جاوبني، وقع فيه نجاسة ولم تغيره يجوز استعماله. جميل. طيب ومتى يكون الماء لا يصلح للطهورية وهو طاهر؟ من المطهرات. مثال. طيب اللي هو العجين يجوز التطهر بها؟ متى لا يجوز التطهر اذا وقع فيه فيها شيء طاهر؟ باطلاق ولا بشروط؟ لا تأتيني بأحاديث، أنت الآن تشرح. نعم. تغيرا قليلا زي مادة الكلور، زي أثر العجين البسيط، يتطهر به أو لا؟ جميل. طيب والماء المستعمل؟ طيب احسن. طيب متى نتصور في الماء المستعمل ان يتفق العلماء على تركه؟ اذا تغير. كيف نعلم التغير؟ من لونه او ريحه او طعمه. احسن، جزاك الله خير. هذه المناقشة في الخمس دقائق، هذه المناقشة في الخمس دقائق تجمع الايه؟ تجمع الدرس او الدروس التي القيتها خلال شهر كامل، لان ده رابع اثنين لنا، اظن كده رابع اثنين لنا في ابواب المياه. ان شاء الله الدرس الجاي سنبدأ ان شاء الله بأحكام النجاسة، ما هي الأشياء النجسة ومتى تتنجس وكيف تطهر، وما هي الأحكام الشرعية في الحكم على الشيء بالنجاسة، وكيف يطهر أو كيف تطهر هذه الأشياء التي تصاب بالنجاسة، والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إن شاء الله نختم اليوم بابا من أبواب الفقه، ألا وهو باب المياه. وأظن هذا الدرس أخذ منا، أو هذا الباب أخذ منا 3 أو 4 دروس. اليوم إن شاء الله سيكون خاتمة هذا الباب، حتى نبدأ بباب من أبواب الفقه جديد. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين. كنا فرغنا مما سأقرأه الآن في متن الإمام الشوكاني رحمه الله. قال رحمه الله: والماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسة، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومستعمل. وهذا البحث الجديد الذي سنجيه اليوم، وبه نتم أو يتم خاتمة باب المياه. قال: ومستعمل وغير مستعمل، يعني يقصد رحمه الله أن القاعدة في أبواب المياه هي التغير. إذا تغير الماء بنجس فقد تنجس، وإذا تغير بطاهر فله حالتان: إما أن هذا الطاهر يغلب على الماء فيغير لونه أو طعمه أو ريحه فتقول ماء صابون، لا يكون ماء مطلقا، فإن تغير بشيء طاهر كالصابون والسكر أو غير ذلك فغير لون الماء أو طعمه أو ريحه فلم يصبح ماء مطلقا وخرج عن الطهورية أو عن الطهورية. وأما إذا سقط فيه شيء طاهر لكن لم يغيره فإنه لا يؤثر في الماء. هذه القاعدة الشوكاني يقول لا فرق بين قليل وكثير ومستعمل وغير مستعمل، القاعدة واحدة وهي علة التغير. متى حصل التغير فقد الماء طهوريته، فإن كان التغير بنجس صار ماء نجسا، وإن كان التغير بشيء طاهر غير الماء صار الماء طاهرا ليس مطهرا. كلام جميل جدا، لكن قال لا فرق بين مستعمل وغير مستعمل. ماذا يقصد الشوكاني بقوله رحمه الله مستعمل وغير مستعمل، ولماذا خصص كلمة الاستعمال؟ ما هو الماء المستعمل عند الفقهاء؟ الماء المستعمل أظن أنا شرحت الدرس اللي فات، جاوب انتبه، ما هو الماء المستعمل؟ أستاذ محمود أنا دائما أبدأ بيك، ما عرفش ليه. إيه نعم، الماء المستعمل هو كل ماء استعمل في عبادة، كالماء الذي توضأت به، ضربنا عليه مثلا، قلنا راجل بيتوضى تحت ماء واجتمع الماء في إناء هذا يسمى عند الفقهاء ماء مستعمل. زمان كان يغتسل او ربما يغتسل الرجل في ما يسمى الان بالطش ويصب الماء فيجتمع الماء في هذا الطش او الطف على حسب لهجتنا بنسميه الطش. هذا يسمى ماء مستعمل. فالماء المستعمل عند اهل العلم هو كل ماء استعمل في عبادة من العبادات، كالماء الذي يفضل من الوضوء او الماء الذي يفضل من الغسل. هذا الماء اختلف العلماء هل يصح التطهر به ام لا، فذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز ولا يصح شرعا التطهر به ما دام انه استعمل فلا يجوز استعماله مرة اخرى. يعني على رأي هؤلاء العلماء رحمهم الله اذا توضأت بماء واجتمع الماء في اناء فلا يجوز لك ان تعيد الوضوء به مرة اخرى، حتى لو انك وجب عليك الطهارة ولم تجد الا هذا الماء يقولون تترك هذا الماء وتستعمل الايه وتستعمل التراب. لماذا؟ قالوا لان استعماله افقده الطهورية. الكلام جميل كده. ده الرأي الايه الاول. لو لاحظتم في الدروس لا نذكر اسماء العلماء، وهذا رأي فلان وفلان، لان الحجة في الدليل. نعم احيانا قد نذكر صاحب المذهب، لكن الذي يهمنا هو الايه الدليل. وهذا القول احدى الروايتين عن مالك. اذا الامام مالك له روايتان، رواية يقول لا يجوز، ورواية وافق فيها غيره من العلماء قال يجوز. والقول الاخر عند اهل العلم هو ان الماء المستعمل يجري على نفس القاعدة التي ذكرها الشوكاني. القاعدة عنده ما هي؟ التغير. ما ننظر هل هو مستعمل او غير مستعمل، قضيتنا هي التغير. اذا تغير الماء اذا لا يجوز، واذا لم يتغير يجوز التطهر به. على هذا القول لو انك توضأت واجتمع الماء ثم احتجت الى يرحمك الله ثم احتجت الى هذا الماء مرة اخرى، على هذا الرأي الثاني يجوز لك شرعا انك ايه انك تستعمل هذا الماء وتتوضأ به بشرط. لكن انت تفهم الشرط ما هو؟ ان لا يكون قد تغير. الكلام واضح؟ يبقى هذان قولان لأكابرنا من علماء السنة وعلماء السلف، كالشافعي في قول او كالشافعي في مشهور مذهبه، ومالك في احدى الروايتين عنه. والرواية الاخرى يقول مالك رحمه الله انه يصح التطهر بالماء المستعمل. هؤلاء العلماء رحمهم الله اختلفوا بسبب نظر واجتهاد بعضهم في الأدلة. فالذين منعوا استعمال الماء المستعمل قالوا قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم، وفي رواية عند الإمام أحمد لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل او لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب. قيل يا ابا هريرة فكيف يصنع يعني لا ينغمس في الماء؟ فقال ابو هريرة رضي الله عنه يتناوله تناولا يعني ما ينغمس جوه المية، ما تجيش كده وتروح نازل في المية وانت جنب، لا تتناول بشيء. فاحتج الشافعي في رواية المشهورة عنه ووافقه الإمام أحمد أنه لا يجوز استعمال الماء المستعمل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تغتسل فيه وأنت جنب. وقووا هذا الاستدلال بحديث آخر وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. يعني إذا توضأت المرأة وبقي منها ماء لا يجوز لك أن تتوضأ به، وهذا دليل آخر. ولكن ثبت في السنة الصحيحة ما يخالف ذلك، فقد روى الإمام أبو داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فمسح رأسه بفضل ماء كان في يده. عمل ايه؟ مسح رأسه بفضل ماء كان في يده. ما علاقة هذا الحديث بالماء المستعمل؟ نعم ايه؟ ايوه العلاقة واضحة، وهي ان الماء المستعمل او ان فضل الماء الذي كان في يده صلى الله عليه وسلم كان باقيا من اثر ماذا؟ من اثر استعمال. ماذا فعل لما وجد في يده بللا؟ ماذا فعل؟ مسح رأسه ولم يأخذ ماء جديدا. فلو كان الماء المستعمل لا يجوز استعماله ماذا كان يفعل؟ إذن وجه الدلالة في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، هذا حجة أن الماء المستعمل يجوز التطهر به. أين الحجة؟ نقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء في يده ثم بقي في يده أثر. لو كان الماء المستعمل لا يصح شرعا التطهر به لكان الأصل في هذا أن يأخذ ماء جديدا، فلما اكتفى بماء مستعمل في يده في غسل ذراعيه دلنا على أن الماء المستعمل يجوز شرعا التطهر به. طيب دائما إذا جاءت أدلة في الشرع ظاهرها التعارض يجب على طالب العلم بل يجب على العالم أن يجمع بين الأدلة وأن يبين الأدلة كيف تتجه حتى لا يكون تعارض في الظاهر. الآن نرجع إلى أدلة الإمام الشافعي ومعه الإمام أحمد. وأنا ذكرت أن للشافعي رحمه الله روايتين، أن للشافعي رحمه الله روايتان. الرواية الأولى أن الماء المستعمل لا يطهر به، الرواية الأخرى أنه يجوز. الرواية الأولى هي المشهورة عند الشافعية. احتج رحمة الله عليهنا بالحديث الذي رواه مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذا الحديث حجة عكسية على من ادعى أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به. بالعكس، هذا الحديث حجة على أن الماء المستعمل يجوز شرعا التطهر به. كيف ذلك؟ نعم. طيب حاجة وغير كده؟ لا انتبهوا، افهموا كلام العلماء حتى تعرف كيف يستدلون. الامام الشافعي والامام احمد ماذا يقولان؟ يقولان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل في الماء الدائم، الماء الايه الثابت، وهو جنب. ابو هريرة قيل له: كيف يتطهر؟ قال: يتناوله تناولا، يعني يتناول بيده لا ينغمس فيه. فقال الشافعي واحمد انه لا يجوز استعماله، لانه نهاه ان يغتسل في الماء وهو جنب. هذه احدى الروايتين عن الشافعي بخلاف الرواية الاخرى، واحدى الروايتين عن مالك بخلاف الرواية الاخرى. وهذا الحديث يدل على عكس ذلك، يدل انه يجوز شرعا التطهر بالماء المستعمل. كيف ذلك؟ شوف بقى الان، انتبه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل وهو جنب. اذا العلة ما هي؟ لماذا نهى؟ علة الجنابة. طيب، فان لم يكن جنبا يجوز، لأنه لما قيد النهي بالذنب علمنا أن غير الذنب يختلف حكمه عن حكم الايه؟ الذنب. لو كانت القضية مرتبطة بالاستعمال ما أصبح لذكر الذنب فائدة. فلما جعل النهي منصبا على الجنابة عرفنا أن القضية في الجنب تختلف عن غير الايه؟ عن غير الجنب. فذكر الجنب في الحديث حج على انه لو لم يكن جنوبا لجاز له ان يغتسل فيه. الكلام واضح؟ ليس شرط انك تقتنع، الشرط انك تفهم، وبعد ذلك وللناس فيما يعشقون مذاهبه. انا بقول لك البنت دي حلوه وبنت حلال وصاحب الدين وكيت وكيت وكيت، قلت له والله مش عجباني خلاص شو غيرها. لكن ما تحرمش نفسك من ايه؟ من انك تتامل وتنظر في الادله. ولذلك لما كانت الادله في الظاهر متعارضه صار للشافعي قولان ولمالك قولان والى اخره. طيب نيجي للدليل الاخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. ما معنى الحديث؟ إذا جاءت المرأة وتوضأت وبقي منها بقية فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتوضأ بهذه البقية، فاحتج به من منع من استعمال الماء المستعمل. وقالوا رحمهم الله: لما نهى عن استعمال فضل المرأة دلنا على أنه لما استعملته لا يجوز استعماله. ورد الآخرون قالوا: لا بالعكس، هذا الحديث حجة على جواز الماء المستعمل. كيف يا اخوان؟ قال لك لانه قيد النهي بالمرأة، فلو اراد التعميم لعمم، لقال نهى ان يتوضأ الرجل بفضل احد، لكنه نهى الرجل ان يتوضأ بفضل الايه؟ المرأة. اذا يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل الايه؟ الرجل. الكلام واضح؟ هذا هو الفقه في الدين، انك تجد ان الدليل واحد وهذا العالم يجتهد فيه فيصيب، وهذا يجتهد فيه فيخطئ، فللمصيب اجران وللمخطئ اجر واحد. لذلك ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم وقد اغتسلت بعض نسائه في جفنة، جفنة قدر واسع، حل واسع، فجاء ليتوضأ منه، يعني هي اغتسلت، فجاء ليتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا. ماذا تقصد؟ تقصد أن تشير إلى أنه لا يجوز استعمال هذا الماء. لماذا؟ لأنها استعملته في الاغتسال من الجنابة، فكأنها كانت تعلم نهيه سابقا، وإلا لو لم تكن تعلم أنه نهى عن ذلك لسكتت، لكنها لما أبانت له زي ما بتقول له إيه؟ انتبه يا رسول الله، هذا الماء ماء مستعمل، ماء أنا اغتسلت منه من الإيه؟ من الجنابة. فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، أو إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، أو إن الماء لا يجنب، يعني إيش؟ أنت اغتسلت من الجنابة لكن الماء لم يأخذ حكم الجنابة، بل هو طهرك من الجنابة وهو على حاله، لم يصب الماء جنابة. هذا على رواية الفتح لا يجنب، الماء لم يأخذ صفة الإيه؟ الجنابة، بل هو طهرك. طبعا رواية لا يجنب أي أن الماء ما دام صالحا لا يؤمر الإنسان باجتنابه. الكلام واضح؟ على رواية يجنب أو يجنب. ماذا نجد في هذا الحديث؟ نجد أنها قد اغتسلت وهي جنب، ومع ذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل غسلها. طيب ما في نهي؟ نقول نعم، الأولى أن تصرفه، الأولى أنك لما تيجي وقد استعمل هذا الماء وتطهرت به المرأة، الأولى أن تتركه للنهي اللي ذكرناه في الأول. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، لكن لا يحرم عليك ولا يجب عليك أن تجتنبه لقوله في الحديث الآخر إن الماء لا يجنب أو لا يجنب. الكلام واضح ولا لا؟ يعني باختصار حاصل هذا الكلام بين العلماء أنهم اجتهدوا في الباب، فمنهم من منع من استعمال الماء المستعمل وجعل استعماله دليلا على فقد طهوريته، ومنهم من لم يرى دليلا صريحا فحكم بطهورية الماء لعدم وجود دليل صحيح صريح، وهذا أصح القولين، والحجة فيه ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بفضل ماء كان في يديه. ما تنساش الايه الدليل، مسح رأسه بفضل ماء في يديه. وهذا الماء الذي استعمل ما زال على حقيقته، لم يتغير طعمه او لونه او رائحته، وبالتالي فإن الأصل فيه أنه باق على طهوريته. هذا خلاف العلماء قديما وحديثا في مسألة الماء المستعمل. ولما كانت الأدلة فيها تعارض في الظاهر أصبحت تجد للعالم الواحد في المسألة قولين، تارة يجذبه هذا الدليل ويغلب على قلبه فيفتي به، وتارة يجذبه الدليل الايه الآخر فيفتي به. وإذا تطرأ الاحتمال القوي للدليل سقط به الاستدلال. وهذه قاعدة الشافعي، قال رحمه الله: إذا تطرأ الاحتمال سقط الاستدلال. يعني إذا لم يكن الدليل صحيحا صريحا واحتمل أكثر من دلالة متساوية، عندئذ لا يجوز أن تحتج به على واجب أو على محرم. وهذا الذي أقول به أنه ليس في الباب دليل شرعي صريح يحكم القضية، لأنه لا يجوز الاستعمال. والأصل أن الله عز وجل يقول في كتابه: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فكل ما يسمى ماء فإن الأصل فيه الطهورية. فنحن على ظاهر الكتاب والسنة، وبهذا القول قال الشافعي أيضا في الرواية الأخرى لكنها ليست مشهورة عند الشافعية، وبهذا القول قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في الرواية الأخرى. هذا حاصل كلام العلماء رحمهم الله في الماء المستعمل، وملخصه أنك تأتي إلى الماء المستعمل فإن رأيته قد تغير لونا أو طعما أو رائحة وجب عليك أن تجتنبه لأنه لم يصر ماء. إن الماء لا يجنب ما دام هو ماء، فإن تغير لم يصر بماء مطلق. طيب، وإذا توارد كثرة الاستعمال وتغير الماء حرم التطهر به باتفاق العلماء. خد بالك، احنا بنقول في خلاف بين العلماء: اذا استعملت الماء مرة وهو باق على صفته الطبيعية، هنا اختلف العلماء وذكروا ما ذكرناه من الادلة، ولكن اذا توارد الاستعمال، يعني بمعنى ايه توارد الاستعمال؟ يعني جيت انا وتوضيت بهذا الماء وجاء بعدي اخر فاستعمله مرة اخرى وجاء ثالث وجاء رابع، هل هذا يتصور؟ نعم يتصور يا اخي. كيف؟ لو تصورت حوض مية راكد غير ايه متجدد، صوت صغير وفيه ماء، هذا يتوضأ منه هذا يتوضأ منه هذا يتوضأ منه، والماء ايه راكب. فتصور هذه المسألة. فربما اذا توارد كثرة الاستعمال ماذا يصيب الماء؟ يتغير لونا او طعما او رائحة، عندئذ ماذا يصير حكم الماء؟ فقد الطهورية باتفاق العلماء ولا باختلافهم؟ باتفاقهم. إذا تغير لونا أو طعما أو رائحة فإنه يفقد طهوريته باتفاق الإيه؟ باتفاق العلماء. متى يختلف علماؤنا؟ إذا استعمل ولم يتغير، يختلف على قولين. الكلام واضح ولا نعيد ثاني؟ أنا فاضل. هتقول واضح هتسأل، ألاقي مش واضح يبقى في عسل. الكلام واضح؟ خايفين. بديهي لو ان دايما الطعم يؤثر فين؟ في الرائحة. فلو كان الطعم متغيرا غالبا تجد له ايه؟ رائحة كريهة. لكن لا يشترط طعمه. انت امرت ان تنظر اليه، اذا لم تجد فيما يظهر لك ما يدعوك الى الريبة فالاصل ايه؟ ولذلك ما سمعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس ان يتذوقوا المياه التي في طرق مكة والمدينة سواء كانت جارية او ساكنة، فهذا تكلف. لكن انت تنظر الى ظاهر الماء، ان شممت له رائحة كريهة او رأيت لونه متغيرا تختلف القضية. ولذلك قالوا يترخص في الماء الذي تغير قليلا من طول المكت، يعني بطبيعة الحال الماء لما يطول مدته في المكت يصيبه كما يقول الله غير آثم، يصيبه شيء من الرائحة، هذا لا يضر، لأن هذا لا يخلو أو لا تخلو منه المياه في أي مكان، أو ما تغير بسبب مكت فيه كالطحالب الخضراء اللي تظهر فين؟ في الأحواض، تلاقي الحوض بعد مدة طويلة على الجوانب في ايه؟ طحالب خضراء، ريم، طحالب، ايا كان، هذا كله لا بأس به لأنه لا تنفك عنه عادة المياه. ولم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاحتياط من ذلك مع تشابه الحالة. الكلام واضح؟ نعم. نعم. وهذا الشرط ذكروه في بعض كتب المذاهب، يقولون المستعمل في الايه؟ في العبادة. يقولون لان فقد الطهورية امر تعبدي، ولذلك نهى ان يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، يبقى في امر من امور الايه؟ في امور العبادة. انا ما عندي تحقيق هل هم يفرقون بين الماء الذي في العبادة استعمل في العبادة او استعمل في العادة، انا ما رجعت لكتب المذاهب في هذا، لكن وجدت في كتب المذاهب شرط ما استعمل في ايه؟ نص بعضهم من الشافعية وغيرهم على استعمال فين؟ في العبادة. يا ترى هل يجعلون هذا شرطا ام وصفا؟ يحتاج الى مراجعة. هذا حج عليهم اذا هم رحمهم الله يفرقون بين العادة والعبادة، هذا حج عليهم. لكن كما ذكرت لك انا ما عندي تحقيق هل هم يفرقون بين العادة والعبادة، ما عندي تحقيق في هذا، لكن انا وجدت لهم في كتبهم رحمهم الله بعضهم طبعا انهم يذكرون شرط الايه؟ شرط العبادة. وسواء قالوا استعمل في عبادة او استعمل في عادة، على كلا القولين لا يضرنا لان الدليل قام على طهورية الماء وان كان مستعملا. الكلام واضح؟ اي نعم. بهذا او بهذه المسألة نكون قد انتهينا والحمد لله من باب عظيم النفع من ابواب المياه، من ابواب الطهارة، الا وهو باب المياه. طيب عندنا ربع ساعة، نريد الان واحد منكم يلخص لنا ما شرحناه في الأربعة دروس في 5 دقائق. واحد يقول يعني انت ممكن في 5 دقائق نلم الموضوع ده كله؟ ممكن. طب وضعت قلبنا ليه يا اخي؟ علشان تتفقه في الدين، علشان لما تجي لك مسائل تعرف كيف تستدل بالكتاب والسنة. ومن الطرائف ان بعض العلماء حرم الرجوع في الهبة. انا اديتك ساعة، قلت لك الساعة دي ايه؟ هبة مثلا، يعني بقول فرضا فانت اخذت الساعة، هل يجوز شرعا اني انا استردها؟ اختلف العلماء. هنيجي ندرسها ان شاء الله في المعاملات. بعض العلماء قال لا يجوز الرجوع في الهبة. ليه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. شوف الكلب لما بيرجع ويرجع ياكل القيء. قالوا فلما شبه العائد بالكلب علمنا انه لا يجوز الرجوع في الهبة. بعض العلماء قال يكره الرجوع في الهبة ولا يحرم. ليه يا راجل؟ قال لان النبي قال العائد في هبته كالكلب، والكلب لا يحرم عليه ان يأكل قيئه. يبقى الحجة ايه؟ حاضر. اذا هم احتجوا على القضية بايه؟ بدليل واحد، من قال بجواز الرجوع في الهبة ومن قال انه لا يجوز الرجوع في الهبة احتجوا بايه؟ بحجة واحدة. طيب شايفك يعني جريء، خش عليا. تفضل. ها انت حضرت الدروس بتاعتنا؟ تفضل لخص الان التعب اللي احنا تعبناه في شهر، لخصنا في 5 دقائق. ماذا تقول؟ خذ بالك، لخص لي تلخيص لا يحتاج الى شرح. هتيجي تلخص لي هنجيب واحد يشرح، يبقى الناس ما استفادتش حاجة. اديني معلومة ايه؟ بسيطة. اشرح لي، انا رجل ما اعرف هذا الفقه بتاعكم، اشرح لي شرح رجل اول مرة يسمع كلامك يفهمه. يبقى متى يكون طهورا؟ جميل. فإن تغير بنجس متى لا يجوز استعماله إذا كان نجسا؟ صار نجسا، وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، العلة بالتغير يعني جاوبني، وقع فيه نجاسة ولم تغيره يجوز استعماله. جميل. طيب ومتى يكون الماء لا يصلح للطهورية وهو طاهر؟ من المطهرات. مثال. طيب اللي هو العجين يجوز التطهر بها؟ متى لا يجوز التطهر اذا وقع فيها شيء طاهر؟ باطلاق ولا بشروط؟ لا تأتيني بأحاديث، أنت الآن تشرح. نعم. تغيرا قليلا زي مادة الكلور، زي أثر العجين البسيط يتطهر به أو لا؟ جميل. طيب والماء المستعمل؟ طيب احسن. طيب متى نتصور في الماء المستعمل ان يتفق العلماء على تركه؟ اذا تغير. كيف نعلم التغير؟ من لونه او ريحه او طعمه. احسن، جزاك الله خير. هذه المناقشة في الخمس دقائق تجمع الايه؟ تجمع الدرس او الدروس التي القيتها خلال شهر كامل، لان ده رابع اثنين لنا، اظن كده رابع اثنين لنا في ابواب المياه. ان شاء الله الدرس الجاي سنبدأ ان شاء الله باحكام النجاسات، ما هي الاشياء النجسة ومتى تتنجس وكيف تطهر، وما هي الاحكام الشرعية في الحكم على الشيء بالنجاسة، وكيف يطهر او كيف تطهر هذه الاشياء التي تصاب بالنجاسة، والله اعلم.